ديوان قيس بن الملوح يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الصفحات من 8 إلى 14. تقديم مبادر الضوء بصوت نبراس والسوف. قصة المجنون. قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن عامر بن صعصعة كان يهوى ليلى بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. عشق كل منهما صاحبه، وهما حينئذ صبيان يرعيان مواشي أهلهما عند جبل يقال له التوباد، فلم يزالا كذلك حتى كبرا، وكان كثير الذكر لها والإتيان بالليل إليها، وبعض العرب كانت ترى غير منكر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات، وأدام زيارتها وترك من كان يأتيه يتحدث إليه غيرها، يذهب إليها كل يوم، فلا يزال عندها نهاره أجمع، حتى إذا أمسى انصرف، وصار عشقه حديث الناس، وأنشد فيها الأشعار، والعرب تعد ذلك مدعاة للمنع والتفريق والحرمان، فلما علم أهلها بغرامه وأشعاره، من منعوه من زيارتها، فكاد يهلك أسى وحسرة، واجتمع إليه قومه ولاموه على ما يصنع بنفسه، وقالوا: والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليلا، وجعلوا يعزونه عنها ويقولون: نزوجك نفس فتاة في عشيرتك فيأبى إلا ليلى، ويهذي بها ويذكرها، وكان ربما استراح إلى أمانيهم وركن إلى قولهم، وربما هاج عليه الحزن والهم، فلا يملك مما هو فيه إلا أن يهيم على وجهه، وأكثر عليه في الملامة والعزل يوما، فقال: إن الذي بي ليس بهين، فأقل من ملامكم، فلست بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. وقص المجنون شيئا من خبره فقال: طرقنا ذات ليلة أضياف ولم يكن عندنا لهم أدم، فبعثني أبي إلى منزل أبي ليلى وقال لي: اطلب لنا منه أدما، فأتيته فوقفت على خبائه فصحت به، فقال: ما تشاء؟ قلت: طرقنا ضيفان ولا أدم عندنا لهم، فأرسلني أبي نطلب منك أدما، فقال: يا ليلى أخرجي إليه ذلك النحي. هامش رقم واحد: النحي يوضع فيه السمن خاصة، انتهى الهامش، فاملئي له إناءه من السمن، فأخرجته ومعي قعب. هامش رقم 2: القعب، القدح الضخم الغليظ، انتهى الهامش، فجعلت تصب السمن فيه ونتحدث، فألهان الحديث وهي تصب السمن، وقد امتلأ القعب ولا نعلم جميعا، وهو يسيل حتى استنقعت أرجلنا في سمن. قال: فأتيتهم ليلة ثانية أطلب نارا وأنا متلفع ببرد لي، فأخرجت لي نارا في عطبة. هامش رقم 3: العطبة، خرقة تؤخذ بها النار، انتهى الهامش، فأعطتنيها ووقفنا نتحدث، فلما احترقت العطبة خرقت من بردي خرقة وجعلت النار فيها، فكلما احترقت خرقت أخرى وأذكيت بها النار، حتى لم يبقى علي من البرد إلا ما وارى عورتي وما أعقل ما أصنع. ووعدته ليلى قبل أن يختلط أن تزوره ليلة إذا وجدت فرصة لذلك، فمكث مدة يراسلها في الوفاء وهي تعده وتسوفه، فأني أهلها ذات يوم الحي خلوف. هامش رقم 4: يقال حي خلوف إذا غاب الرجال وأقام النساء، انتهى الهامش، فجلس إلى نسوة من أهلها ناحية منها بحيث تسمع كلامه، فحدثهن طويلا، ثم قال: ألا أنشدكن أبياتا أحدثها في هذه الأيام؟ قلن: بلى. فأنشدهن: يا للرجال لهم بات يعروني، مستطرف وقديم كان يبلني، فقل: ما أنصفك هذا الغريم الذي ذكرته؟ وجعلنا يتضاحكن وهو يبكي. فاستحيت ليلى منهن ورقت له حتى بكت، وقامت فدخلت بيتها وانصرف هو. واجتاز قيس بن ذريح بالمجنون وهو جالس وحده في نادي قومه، وكان كل واحد منهما مشتاقا إلى لقاء الآخر، وكان المجنون قبل توحشه لا يجلس إلا منفردا ولا يحدث أحدا ولا يرد على متكلم جوابا ولا على مسلم سلاما. فسلم عليه قيس بن زريح فلم يرد عليه السلام، فقال له: يا أخي أنا قيس بن زريح. فوثب إليه فعانقه وقال: مرحبا بك يا أخي، أنا والله مشترك اللب فلا تلمني. فتحدثا ساعة وتشاكيا، ثم قال له المجنون: يا أخي إن حي ليلى منا قريب، فهل لك أن تمضي إليها فتبلغها عني السلام؟ فقال له: افعل. فمضى قيس بن زريح حتى أتى ليلى فسلم وانتسب، فقالت له: حياك الله، ألك حاجة؟ قال نعم، ابن عمك أرسلني إليك السلام. فأطرقت ثم قالت ما كنت أهلا للتحية لو علمت أنك رسوله، قل له عني أرأيت قولك. أبت ليلة بالغيل، هامش رقم واحد، الغيل واد لبني جعدة، انتهى الهامش. أبت ليلة بالغيل يا أم مالك، لكم غير حب صادق ليس يكذب. أخبرني عن ليلة الغيل، أخبرني عن ليلة الغيل، أي ليلة هي؟ وهل خلوت معه في الغيل أو غيره ليلا أو نهارا؟ فقال لها قيس يا ابنة عم، إن الناس تألو كلامه على غير ما أراد، فلا تكوني مثلهم، إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل فذهبت بقلبه لأنه عناك بسوء. فأطرقت طويلا ودموعها تجري وهي تكفكفها، ثم قالت اقرأ على ابن عمي السلام وقل له بنفسي أنت، والله إن وجدي بك لفوق ما تجد، ولكن لا حيلة لي فيك. فانصرف قيس إليه ليخبره فلم يجده، وجلس نسوة إلى المجنون فقلنا له ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك ما ترى في هوى ليلى؟ وإنما هي امرأة من النساء، وهل لك في أن تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنجزيك بهواك ويرجع إليك ما ضاع من عقلك ويصح جسمك؟ فقال لهن لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لصرفته عنها وعن كل أحد بعدها، وعشت في الناس مستريحة. فقلنا له ما أعجبك منها؟ فقال كل شيء رأيته وشاهدته وسمعته منها أعجبني، والله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حسنا، ولقد جاهدت أن يقبح منها عندي شيء أو يسمح أو يعاب لأسلو عنها فلم أجده. ولما اختلط عقل قيس بن الملوح وترك الطعام والشراب، مضت أمه إلى ليلى فقالت لها إن قيسا قد ذهب حبك بعقله وترك الطعام والشراب، فلو جئته وقتا لرجوت أن يثوب إليه عقله. فقالت ليلى أما نهارا فلا، لأنني لا أمن قومي على نفسي، ولكن ليلا. فأتته ليلى فقالت له يا قيس إن أمك تزعم أنك جننت من أجلي وتركت المطعم والمشرب، فاتق الله وابقي على نفسك. فبكى وأنشد شعرا، فبكت معه وتحدثا حتى كان الصبح يسفر، ثم ودعته وانصرفت، فكان آخر عهده بها. ولما منع أبو ليلى وعشيرته المجنون من تزويجه بها، كان لا يزال يغشى بيوتهم ويهجم عليهم، فشكوه إلى السلطان فأهدر دمه لهم، فأخبروه بذلك فلم يرعه، وقال الموت أروح لي، فليتهم قتلوني. فلما علموا بذلك وعرفوا أنه لا يزال يطلب غرة منهم ارتحلوا وأبعدوا. وجاء المجنون عشية فأشرف على دورهم، فإذا هي منهم بلاقع، فقصد منزل ليلى الذي كان بيتها فيه، فألصق صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه ويبكي. وكان للمجنون ابنا عم يأتيانه فيحدثانه ويسليانه ويؤنسانه، فوقف عليهما يوما وهما جالسان فقالا له يا أبا المهدي ألا تجلس؟ قال لا، بل أمضي إلى منزل ليلى فأرتسمه وأرى أثارها فيه فأشفي بعض ما في صدري. فقالا له فنحن معك. فقاما معه حتى أتى دار ليلى، فوقف بها طويلا يتبع آثارها ويبكي ويقف في موضع منها. واجتاز رهط المجنون في نجعة، هامش رقم واحد، النجعة الذهاب في طلب الكلأ والعشب في موضعه، انتهى الهامش. واجتاز رهط المجنون في نجعة لهم بحي ليلى، فرأى أبيات أهل ليلى ولم يقدم على الإلمام بهم، وعدل أهله إلى جهة أخرى فقال لعمرك إن البيت بالقبل الذي مررت ولم ألمم عليه لشائق. ومر المجنون يوما في توحشه فصادف حي ليلى راحلا ولقيها فجأة فعرفها وعرفته، فصعق وخر مغشيا على وجهه، وأقبل فتيان من حي ليلى فأخذوه ومسحوا التراب عن وجهه وأسندوه إلى صدورهم، وسألوا ليلى أن تقف له وقفة، فرقت لما رأت به وقالت لا يجوز أن أفتضح به، ولكن يا فلانة لأمة لها اذهبي إلى قيس فقولي له ليلى تقرأ عليك السلام وتقول لك أعزز علي بما أنت فيه، ولو وجدت سبيلا إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسي منه. فمضت الخادم إليه وأخبرته بقولها، فأفاق وجلس وقال أبلغيها السلام وقولي لها هيهات، إن دائي ودوائي أنت، وإن حياتي ووقائي لفي يديك، ولقد وكلت بي شقاء لازما وبلاء طويلا. وولى مروان بن الحكم عمر بن عبد الرحمن بن عوف صدقات بني كعب وقشيرة وجعدة وحريش وحبيب وعبد الله. فنظر إلى المجنون قبل أن يستحكم جنونه، فكلمه وأنشده فأعجب به، فسأله أن يخرج معه أجابه إلى ذلك. فلما أراد الرواح جاءه قومه فأخبروه خبره وخبر ليلى وأن أهلها استعدوا السلطان عليه، فأهدر دمه إن أتاهم، فأضرب عما وعده وأمر له بقلائص. هامش رقم 1: القلائص جمع قوس وهي الناقة الشابة. انتهى الهامش. فلما علم بذلك وأتى بالقلائص ردها عليه وانصرف. وذكر أن المجنون هو الذي سأل عمرو بن عبد الرحمن أن يخرج به، قال له: أكون معك في هذا الجمع الذي تجمعه غدا، فأرى في أصحابك وأتجمل في عشيرتي بك وأفخر بقربك. فجاء رهط من رهط ليلى وأخبروه بقصته وأنه لا يريد التجمل به، وإنما يريد أن يدخل عليهم بيوتهم ويفضحهم في امرأة منهم يهواها، وأنهم قد شكوه إلى السلطان فأهدر دمه إن دخل عليهم. فأعرض عما أجابه إليه من أخذه معه وأمر له بقلائص فردها. وفي السنة الثانية بعد عمر بن عبد الرحمن تولى نوفل بن مساحق الصدقات، فرأى قيسا يلعب بالتراب وهو عريان، فقال الغلام له: هات ثوبا، فآتاه به. فقال لبعضهم: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل. فقال له: أتعرفه جعلت فداك؟ قال: لا. قال: هذا ابن سيد الحي، لا والله ما يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن، وإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. حدثه عن أمره فدعا به وكلمه، فجعل لا يعقل شيئا يكلمه به. فقال له قومه: إن أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى. فذكرها له وسأله عن حبه إياها، فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه حبه إياها وينشده شعره فيها. فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم. فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم. وسينتهي بي إلى ما هو أشد مما ترى. فعجب منه وقال له: أتحب أن أزوجكما؟ قال: نعم. وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: انطلق معي حتى أقدم على أهلها بك وأخطبها عليك وأرغبهم في المهر لها. قال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم. قال: انظر ما تقول. قال: لك علي أن أفعل بك ذلك. ودعا له بثياب فألبسه إياها، وراح معه المجنون كأصح أصحابه يحدثه وينشده. فبلغ ذلك رهطها فتلقوه بالسلاح وقالوا له: يا ابن مساحر، لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت، فقد أهدر لنا السلطان دمه. فأقبل بهم وأدبر فأبوا. فلما رأى ذلك قال للمجنون: انصرف. فقال له المجنون: والله ما وفيت لي بالعهد. قال له: انصرافك بعد أن أيسني قوم إجابتك أصلح من سفك الدماء. وأحب قيس الغزلان لما كان يراه في عيونها من شبه بعيون ليلى، ولما في لفتات الظبي وجيده من تذكيره بها، فإذا صاد إنسان ظبيا سعى في إطلاقه وأعطى الصائد شاة أو شياها عوضا عنها. وقيل له: أي شيء رأيته أحب إليك؟ فقال: ليلى. قيل: دع ليلى، فقد عرفنا ما لها عندك، ولكن سواها. قال: والله ما أعجبني شيء قط، فذكرت ليلى إلا سقط من عيني، وأذهب ذكرها بشاشته عندي، غير أني رأيت ظبيا مرة فتأملته وذكرت ليلى، فجعل يزداد في عيني حسنة، ثم أنه عارضه ذئب وهرب منه، فتبعته حتى خفيا عني، فوجدت الذئب قد صرعه وأكل بعضه، فرميته بسهم فما أخطأت مقتله، وبقرت بطنه فأخرجت ما أكل منه، ثم جمعته إلى بقية شلوه ودفنته، وأحرقت الذئب، وقلت في ذلك: رأيت غزالا يرتعي وسط روضة، فقلت: أرى ليلى تراءت لنا ظهرا. ثم إن أبا ليلى وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى أبي ليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحم، وقالوا له: إن هذا الرجل لهالك، وقبل ذلك هو في أقبح من الهلاك بذهاب عقله، وإنك فاجع به أباه وأهله، فنشدناك الله والرحم أن تفعل ذلك، فوالله ما هي أشرف منه، ولا لك مثل مال أبيه، وقد حكمك في المهر، وإن شئت أن يخلع نفسه إليك من مال فعل. فأبى وحلف بالله وبطلاق أمها أنه لا يزوجه إياها أبدا، وقال: أفضح نفسي وعشيرتي وآتي ما لم يأته أحد من العرب، وأسم ابنتي بميسم فضيحة. فانصرفوا عنه. ولما شهر قيس وليلى وتناشد الناس شعره فيها خطبها جماعة فلم يرضهم أهلها، وخطبها رجل من ثقيف اسمه ورد بن محمد، وكان رجلا موسورا، ويقال إن قيسا عرضت خطبته أيضا لها مع خطبة ورد، فقال أهلها: نحن نخيرها بينكما، فمن اختارت تزوجته. ودخلوا إليها وقالوا: والله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك. فاختارت وردا فتزوجته على كره منها. وبلغ قيسا الخبر فيأس حينئذ وزال عقله جملة، فقال الحي لأبيه: احجج به إلى مكة وادع الله عز وجل له، ومره أن يتعلق بأستار الكعبة، فيسأل الله أن يعافيه مما به ويبغضها إليه، فلعل الله أن يخلصه من هذا البلاء. فحج به أبوه، فلما صاروا بمنى سمع صائحا في الليل يصيح: يا ليلى! فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت. انتهى الجزء الثاني، انتهى التسجيل.